الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره. هكذا نزل الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريحون وهم في سفر. قال: فمنا من يصلح خباءه، والخباء مثل الخيمة الصغيرة التي تكون من وبر أو شعر وتعتمد على عمود أو عمودين. فمنا من يصلح خباءه، يعني يصلح خيمة صغيرة حتى يستظل تحتها. ومنا من ينتضل، قال النووي: أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، يعني هذا من اللهو المباح، فكانوا يتسابقون بالرمي بالسهام، يتدربون على هذا، فهذا فيه متعة وفيه أيضا إعداد للعدة للجهاد في سبيل الله. قال: ومنا من هو في جشره. قال: الجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، يعني بعضهم كان عنده شيء من الدواب، الإبل أو الغنم، فقام على رعيها. هكذا تفرقوا، كل يعمل ما يتيسر له من عمل. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أصحابه، فبينما هم يعملون في أعمالهم إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. هذه الكلمة ينادى بها للأمور المهمة، مثل صلاة الكسوف ينادى لها بالصلاة جامعة، وكذلك إذا احتاج الأمير أو الإمام أن يجمع الناس على أمر مهم فلا بأس أن ينادي بهذا. قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء أنصح الناس للعباد، أنصح الخلق للناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما تركوا خيرا إلا ودلوا أممهم عليه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم ويتعبكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، ولذلك بيّن لأمته كل ما يحتاجون، كل ما فيه خير للأمة. ما من نبي، أو قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني من باب المبالغة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء للأمة، فبلغ كتاب الله وبين معاني القرآن بسنته صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، حتى تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله تعالى كمل لنا الدين وأتم علينا النعمة بهذا البيان العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. فلا شك أن القرون الأولى التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خير قرون هذه الأمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، زمن الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم زمن التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. فهذه القرون الثلاثة الأولى هي القرون المفضلة من هذه الأمة، فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير، الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه، فحفظوا لنا الدين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت السنة في صدور الصحابة رضي الله عنهم، ثم بلغوها للتابعين، فاجتهدوا في تعلم العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان الواحد منهم يسافر الأيام للقاء صحابي يتعلم منه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أتباع التابعين، فأيضا أخذوا عن التابعين. ثم في هذا القرن والذي بعده دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى الناس أن الأسانيد قد طالت شيئا ما، يعني يقول مثلا الإمام مالك حدثني نافع هو من التابعين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يطول السند وأحيانا يقصر، والحفظ خوان ممكن ينسى كلمة، فبدأ العلماء بتدوين هذه الأحاديث من ذلك الزمان. وفي القرن الثالث دونت غالب دواوين السنة، يعني من سنة 200 إلى سنة 300 تقريبا دونت غالب دواوين السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، السنن الأربعة، مسند أحمد، وقبلهم موطأ مالك، كل هذه الكتب دونت في القرن الثالث تقريبا، فحفظت السنة. ثم جاء العلماء يتناقلون هذه الكتب، يحفظونها وينسخونها ويروونها بالأسانيد إلى زماننا هذا. حتى الآن في الكتب المطبوعة كتب السنة تجد في بداية الكتاب توثيق للكتاب، صحيح البخاري، المخطوطات في المكتبات العالمية بخط قديم يرجع إلى مئات السنين، يصور ويوضع في أول كتاب حتى يوثق هذا الكتاب. هكذا حفظ الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن القرون الأولى من هذه الأمة فيها الخير العظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. فالدين لا يزال، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والدين طريا، وهكذا أقبل عليه من بعد الصحابة ومن بعدهم، فلا تزال البدع ما انتشرت، بدأت تظهر شيء من البدع في زمن الصحابة وأتباع التابعين أو التابعين وأتباعهم، لكن لا يزال الدين قويا والسنة ظاهرة. لكن كلما بعد الزمن عن زمن النبوة انتشر الخلاف وظهرت البدع وظهر الجهل، وهكذا ظهرت الفتن. ولهذا قال: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال: وسيصيب آخرها بلاء، يعني محن، ابتلاءات، وأمور تنكرونها من البدع المحدثة. يعني في زمن الصحابة جاء بعض التابعين إلى المدينة، خرج حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر في موسم الحج، جاء يسألان، قال: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا أناسا يتقفرون العلم، يعني يجتهدون في العلم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هؤلاء أصل القدرية الذين ينكرون الإيمان بالقدر. فقال ابن عمر رضي الله عنه تعجب، قال والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل سأل عن أركان الإيمان، وذكر من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه بدعة ظهرت، ثم توالت البدع، ظهر الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه، في المقابل ظهرت الرافضة الذين ألهوا علي رضي الله عنه في أول الأمر. وبعد زمن الصحابة ولما عربت كتب اليونان ظهر الجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفات الله وأن الله ليس على العرش استوى. ظهرت بدع في الدين كثيرة، وهكذا تفرعت هذه البدع إلى فرع إلى فروع كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، جماعة المسلمين، عامة الناس الذين هم على الفطرة يحبون الله ويحبون رسول الله ويحبون الصحابة رضي الله عنهم، يسيرون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة وهدي الصحابة رضي الله عنهم، ولا ينزعون يدا من طاعة، يتبعون ولي أمر المسلمين، يكونون مع جماعة المسلمين، ليسوا الخوارج المارقين الذين يفارقون جماعة المسلمين. وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذي يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة هذا على الإسلام الصافي النقي، لأن الصحابة هم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير، فنحن نسير على فهمهم وهديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء الفتن وتواليها في آخر الزمان. قال وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. قال النووي أن يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول، وقيل غير ذلك. يعني تأتي الفتن، تأتي فتنة تقول هذه فتنة عظيمة، ثم تأتي فتنة أخرى، الفتنة الأولى بالنسبة إلى الثانية لا تساوي شيئا، فتنة الثانية أكبر وأعظم وأطم، ثم تأتي الثالثة فتجعل الثانية رقيقة وتكون الثالثة أشد، وهكذا تتوالى الفتن. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، من خطورتها وشدتها قل هذه مهلكتي، ثم تنكشف تذهب. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه قل هذه يعني هذه أكبر وأطم، هذه الفتنة الكبرى التي ستهلكني. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النجاة والثبات، وأن يموت الإنسان يدخل الجنة قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مجيء الفتن يرقق بعضها بعضا. وسبحان الله، عندما يتفكر المسلم في الزمان الماضي ثم توالي الفتن، حقا يعني مثلا كان في الماضي بعيد أن يصل الشاب إلى مناظر خليعة أو مثلا صور لا تليق، يعني ممكن هذا يكون نادر. أذكر أيام نحن طلاب في الإعدادي وكذا، نستعظم الأمر، يقال فلان عنده صورة لي والعياذ بالله صور خليعة، يعني هذا شيء خطير جدا، يعتبر هذا يعتبر من الشواذ، من يعني الخارجين عن الاستقامة والأدب والحياء. الآن ضغطة زر يرى الشاب من خلالها ما يشاء من الفضائح والصور الخليعة، ولا كان يعني شيء يذكر، أصبح هذا أمر عادي في متناول يد كل شاب، هذه الهواتف المتحركة ووسائل التواصل. سبحان الله، وين كنا وين الآن؟ يعني وهكذا من اللطائف، كان واحد من المشايخ المعروفين ممن يدرس في المسجد النبوي هو الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، هذا من أفريقيا وعالم جليل، كان يدرس في المسجد النبوي. لما جاء الدش، تعرفون الدش؟ الدش إيش هو؟ ها؟ هذا الاستقبال. لا، هو بالنسبة عنده الدش دش الاستحمام، قال هذا فتنة، تخيل، ويقول هذا الدش دش الحمام هذا فتنة. ليش؟ يقول هذا سيصرفنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإسراف في الماء. يقول قبل كنا نغتسل من الدلو، من البالدي، يعني يأخذ ما يحتاجه لغسله وخلاص، يعني يغتسل يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يعني توضأ بملء الكفين، يعني ماء يسير. يقول لما جاءت الدشوش، يعني هذه الدشوش التي يغتسل تحت الإنسان، قال هذا يفتح الماء ويصب على نفسه يعني عشرات اللترات، يقول هذه فتنة، هذا يعتبر فتنة، يعني صرفت عن السنة. فكيف بالدشوش هذه التي تستقبل الأفلام والمسلسلات و هذه جاءت فتنة أشد، واسمها بعد دش. ثم هذه الدشوش الآن ما تساوي شيئا، جاءت القنوات والوسائل التواصل والإنترنت، يعني أشياء يعني في جيب كل واحد، وهكذا تتوالى الفتن. وهكذا يعني ربما إذا رجعت قبل 50 سنة ما ترى امرأة متبرجة تمشي في الشارع، يعني مستحيل، أو امرأة تلبس ملابس فاضحة عارية، يعني هذا يكاد يكون ممقوتا بين الناس أبدا. لكن الآن انظر، يعني الواحد ربما ما يستطيع أن يمشي في أماكن الاختلاط، ما يستطيع أن يرفع بصره، يعني وهكذا فتن يرقق بعضها بعضا. يعني ما يحصل من الخروج على ولاة الأمر هذا أيضا من باب آخر، يعني والقتل الذريع وما يحصل من الحروب المدمرة العامة، قد ما يحصل من قبل مثل هذا. كانت الحروب تهجم دولة على دولة، يقتل بعضهم بعضا وتنتهي في أيام، لكن الآن تستمر يعني سنوات، يباد فيها آلاف مؤلفة من المسلمين، فتن يرقق بعضها بعضا. فالمسلم يقول هذه مهلكتي ويسلم، ثم يقول هذه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا هو الفوز، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأرشد إلى ماذا؟ أرشد إلى الأصل أولا، قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلتأتي منيته يعني الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أهم شيء صلاح العقيدة، قوة الإيمان بالله، كما قال الله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا ما يكون إلا إذا لازم المسلم طريق الإيمان والصلاح، تأتي منيته وهو على الإيمان بالله ويرجو لقاء الله في اليوم الآخر، فيختم حياته بلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا ما يأتي إلا بالإيمان الصادق بالله، بمحبة الله والشوق للقائه وتعظيم الصلاة وحب الصلاة، لأن الصلاة هي صلتك بالله، هي حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان بالله، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فإذا المؤمن الذي يحب الصلاة ويحافظ عليها ويتذكر ربه دائما ويذكره ويتلو كلامه ويرجو اليوم الآخر، يرجو لقاء الله، فهكذا يبشر بالخير. ثم بالنسبة لتعامل مع الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما تحب من الناس أن يعاملوك بالرحمة والاحترام والعفو، فكذلك أنت تتعامل مع الناس بهذه الأخلاق. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تحب من الناس أن يعاملوك أحسن معاملة فكذلك أنت عامل الناس بهذا. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أما أنك تريد أن تأخذ من الناس ثم لا تريد أن تعطي الناس شيئا، هذا من الأنانية. فكما تحب أن يعاملك الناس، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به الناس، فهذا من تمام العدل، وبذلك تحسن أخلاق العبد. ثم إذا ارتقى إلى ما هو أعلى من هذا، يعامل الناس لوجه الله، يعامل الناس بما يرضي الله تعالى، أعطوه أو منعوه، هذه مقامات عالية. قال ثم ذكر ما به تنصلح جماعة المسلمين، يعني تأمل كيف ذكر أولا الأصل، علاقتك مع الله بالإيمان بالله واليوم الآخر، ثم علاقتك مع الناس، ثم علاقتك مع ولاة الأمر. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. طبعا كانوا في الماضي يعني إذا بايع ويبايع صفقة بالصفقة، يعني لأنه يصفق إذا بايع غير بالسلام، وكما عرفنا هذا ليس شرطا، البيع يكفي أن تكون باعتقاد القلب أن ولي أمري هو مثلا في بلادنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، هذه عقيدة في قلوبنا، هو ولي أمرنا الذي اجتمع عليه الناس مثلا. فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، يعني عزمه وعقيدته أنه هو ولي الأمر، فليطعه إن استطاع، يعني بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. تمل هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني بلا هوادة بلا تردد، شدد في هذا الأمر في شأن منازعة ولي الأمر حكمه. لماذا؟ لأن هذا أمر خطير جدا، هذا الذي ينازع ولي الأمر إذا وجد من يعاونه ستصبح فتنة في المجتمع وفرقة كبيرة، ويحصل الصدام ويحصل القتال وتراق دماء كثيرة، فقتل واحد أصلح من أن يقتل مئات من الناس أو آلاف من الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاضربوا عنق الآخر، كما جاء في الحديث الآخر من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا كائنا من كان، إن شاء الله يكون من أهل الدين والصلاح، يقتل. لماذا؟ لأن هذا لا يريد خيرا، ما ما يريد خيرا أبدا، حتى لو كان يتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا سأصلح واقع البلد وأنا صاحب دين وأنا سأنهى عن المنكرات، لا، ما هكذا تورد الإبل كما يقولون، ما يكون الإصلاح بالطريقة هذه. هذا إذا خرج يريد الحكم لنفسه ويتبعه جماعة ومن خلف أحزاب، هذا يؤدي إلى فرقة في المجتمع، يرتفع الأمن ويحصل الصدام والقتال والناس في عافية من هذا. فلذلك الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا هو الأصل، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني هذا باغي الذي يأتي بعد الإمام الأول الذي اجتمع عليه الناس، يأتي يريد أن يشق عصا المسلمين وأن يبايع له، فهذا هو الباغي، لابد أن يقتل مباشرة، فاضربوا عنق الآخر، هذا لا تسامح فيه، لأن هذا فيه نظر إلى المصالح العامة ومآلات الأمور وعواقبها. بذلك يحفظ الأمن ويحفظ الدين ويحفظ الخير في البلدان. وإذا تساهل الناس مثل هذا وتجرأ بعضهم على ولي الأمر وكون حزبا وجماعة، يحصل الشقاق في المجتمع. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.